الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقع على ست صور، ماذا تذكرون منها؟ تفضل. الأول التوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، التوسل بالدعاء بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أحسن. تفضل يا بندر. التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، التوسل بذاته، التوسل بالإقسام به على الله عز وجل. طيب، قلنا الثلاثة الأقسام الأولى ما حالها؟ مشروعة، توسل مشروع، والأقسام الثلاثة الأخرى توسل يعني ممنوع، يدخل في التوسل الممنوع. حديث الأعمى هذا الذي معنا إخواني في الله حديث يعني مهم جدا في هذا الباب، ومما يدل على أهمية فهمه أن المبتدعة يعتبرون هذا الحديث من أعظم الحجج التي يستدلون بها على أهل السنة في جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم وبجاهه في حياته وبعد مماته. ومما يدل على هذا الأمر أن أكثر المبتدعة اعتنوا بهذا الحديث واستدلوا به، وممن استدل به من المبتدعة محمد علوي المالكي هذا المعاصر الذي مات قريبا في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، وهكذا أيضا أحمد زيني دحلان في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وهكذا أيضا استدل به النبهاني في الأنوار المحمدية، والغرامي في البراهين الساطعة، وقالوا وهذا صريح في أمره صلى الله عليه وسلم لذوي الحاجات بالتوسل به في مغيبه وحياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته، هكذا يقولون. يقولون هذا صريح في أمره صلى الله عليه وسلم لذوي الحاجات بالتوسل به وندائه في مغيبه في حال غيابه وحياته وبعد وفاته، وهم يعتمدون في هذا كما نبهنا في درس أمس على الزيادة الأخيرة التي أمليناها في آخر الدرس التي إيش؟ نعم يا أيوة، إن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، ونبهنا أن هذه الزيادة ما حالها؟ شاذة. نبه على هذا الشيخ الإسلام، وأن حماد بن سلمة خالف شعبة في الرواية عن أبي جعفر الخطمي، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين، وحماد بن سلمة عنده أوهام في حفظه، أقصد شيء في حفظه شيء كما تقدم، فدل هذا على نكارتها وشذوذها، لكن انظر كيف يعتنون به. وبالإمكان بالرجوع إلى كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، أقصد بالرجوع إلى كتاب هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ، فإنه جزاه الله خيرا ردا محكما نافعا على كتاب محمد علوي المالكي مفاهيم يجب أن تصحح، واقرأوا ما كتبه هناك في الكلام على هذا الحديث، فقد كتب كلاما طيبا مفيدا. وهكذا أيضا يمكن الرجوع إلى كتاب السهسواني صيانة الإنسان عن وساوس دحلان، صيانة الإنسان عن وساوس دحلان، رد به على كتاب أحمد زيني دحلان هذا الدور السنية، وعلى ما قاله من الباطل في كثير من الأمور المخالفة. وكتاب صيانة الإنسان مطبوع في مجلدين، كتاب نافع جدا في هذا الباب، يراجع طالب العلم نقولات مفيدة ومسائل طيبة ينتفع بها طالب العلم انتفاعا عظيما. فمن ثم إخواني في الله، يعني من النقولات التي قد نستفيد إليه منها في هذا الباب، نقل شيخ الإسلام في قاعدة جليلة عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، فلا يقول أسألك بفلان وفلان وبملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك. انظر الكلام، فلا يقول أسألك بفلان وفلان وبملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك، قال: لأنه لا حق للمخلوق على خالقه، لأنه لا حق للمخلوق على خالقه. ذكره الشيخ الإسلام هذا في قاعدة جليلة في صفحة 82. فالآن ينص: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، فلا تدعو الله إلا بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فلا تقول أسألك بفلان، أسألك بحق فلان من الأنبياء والملائكة والرسل والصالحين، قال: لأنه لا حق للمخلوق على خالقه. نفس الكلام العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام معظم كما هو معروف عند الشافعية وعند غيرهم، ومع هذا يقول: أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض الناس الدعاء فقال في أوله: قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. قال: وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول العز بن عبد السلام كما نبانا في درس أمس، يقول: إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث ما جاء بلفظ اللهم إني إيش أقسم عليك، إنما جاء بلفظ ماذا؟ اللهم إني أتوجه إليك. قال: وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد ولد آدم، وألا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خص به تنبيها على علو درجته ومرتبته. هذا في فتاوى العز بن عبد السلام صفحة 197 إلى 199. ونبهنا في درس أمس أن الشيخ الإسلام يقول: وكنت قد تتبعت كلام أهل العلم من المتقدمين ومن السلف عمن أجاز هذا، يعني التوسل بالذوات وبالمخلوقين، قال: فلم أجد لأحد كلاما، قال: حتى وقفت على فتوى للعز. والشيخ الإسلام يقول: أبي محمد. وحتى وقفت على فتوى لأبي محمد ابن عبد السلام، وذكر في هذه الفتوى وأنه قال: إن صح. فنجيب على هذا نقول إيش؟ أن الحديث قد صح لكن لا يدل على ما ذهب إليه ماذا؟ العز. مع أن العز الآن يقول: إن أردت ها في هذا الباب فإنه ينبغي أن يكون مقصورا على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظر إلى هؤلاء الآن كيف جعلوه يعني بابا مفتوحا واسعا، تجد الواحد منهم: اللهم نسألك بحق الولي الفلاني، بحق عبد القادر الجيلاني، بحق العيدروس، بحق فلان وفلان إلى غير ذلك، يعني مما هو أبعد ما يكون عن الحق وعن الصواب. وكما نبهنا أن الشيخ الإسلام ذكر أيضا في بعض المواضع أن هذه رواية عن أحمد، أنها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإن كان الشيخ الإسلام قد ذكر في مواضع أخرى أن هذه الرواية عن أحمد ضعيفة، قد ذكر أن هذه الرواية عن أحمد ضعيفة، وأن الرواية الأخرى الموافقة لكلام الأئمة هي الصواب. أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تفسير العز الحميد يقول كما في الدرر السنية التاسع 232، قال: وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك محمد ونحو ذلك، بعد موتهم قال فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على النهي عنه قال وحكى ابن القيم أنه بدعة إجماعا. هذا في الدر السنية التاسع 32 و200 يقول وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك بعد موتهم فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على النهي عنه قال وحكى ابن القيم أنه بدعة إجماعا، يعني التوسل بجاه النبي هذا من البدع. أيضا إخواني في الله مما يدل على عدم جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته ما فعله عمر في عام الرمادة حين وقع على الناس ما وقع من البلاء والشدة، فتوسل الفاروق رضي الله عنه بماذا؟ بدعاء العباس بن عبد المطلب. ولو كان التوسل بذاته أو جاهه صلى الله عليه وسلم جائزا لكان عمر والصحابة سيتوسلون بمن؟ نعم بجاه وذاته، أيهما أرفع، جاه النبي صلى الله عليه وسلم وذات النبي صلى الله عليه وسلم أم جاه غيره وذات غيره؟ لا شك أن جاهه وذاته هو أرفع ما يكون، فهو أعلى الخلق وأرفع الخلق منزلة عند الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما ترك الفاروق ذلك ولم يقل اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبينا أن تسقينا، ولا اللهم إنا نتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم أن تسقينا، دل هذا على أن هذا ليس بجائز ولا مشروع، ولو كان جائزا مشروعا لا فعله الصحابة. المبتدعة بماذا يردون على هذا الكلام؟ يقولون إن عمر فعل ذلك لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. سبحان الله، يعني انظر هذا التعليل المضحك والعجيب. الناس يا إخوان في عام الرمادة السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وأجدبت الأرض حتى كانت الريح تسفي مثل الرماد على الناس، هلك الناس جوعا، دف الناس إلى المدينة، بوادي والقرى التي حول المدينة كلهم نزلوا. كان عمر يبكي بكاء رضي الله عنه ويخشى أن يهلك الناس. وفي هذه الحالة الشديدة العظيمة التي بالناس، بالله عليكم هل سيخطر في بال عمر وفي بال الصحابة هذا الأمر أننا نتوسل بالمفضول مع وجود ماذا؟ الفاضل؟ أم أن الإنسان عند الشدة والكربة وعند حصول البلاء العظيم إنما يلجأ إلى أقوى الوسائل عنده، أليس كذلك؟ عندما يكون الإنسان في كربة عظيمة في شدة عظيمة ينظر ما هي أقوى الوسائل التي تدفع عنه هذا الكرب وهذه الشدة فيستعملها. المشركون كانوا إذا نزل بهم الكرب العظيم والشدة العظيمة هل يلجأون إلى هبل ولاة العزة أم أنهم إيش؟ وإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، يعلمون أن الله وحده الذي يقدر على أن ينجيهم. ويأتي هؤلاء يذكرون مثل هذا الكلام ويقولون إنما أراد الفاروق ومن معه من الصحابة أن يبينوا جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. انظر إلى مثل هذا الكلام، يعني المضحك البعيد عن الصواب. ويعني من هذا الباب من هذا القبيل ما ذكره صاحب مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة، قال إن عمر ترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغه حديث توسل الضرير. قال لم يبلغه حديث توسل الضرير، ولو بلغه قال لتوسل به. وهذا أيضا باطل، باطل هذا الكلام. لماذا؟ لأن توسل عمر هو نفس توسل ماذا؟ نعم الضرير. الضرير بماذا توسل؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر إنما توسل بدعاء من؟ العباس، لأن قلنا إن هذا فيه دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح. أيضا إخواني في الله، توسل عمر كان علانية على الملأ، قم يا عباس. فلو أن حديث الضرير خفي على عمر، هل سيخفى على جميع الصحابة الذين منهم عثمان بن حنيف رضي الله عنه، والذي كان لا يزال حيا موجودا وقد روى هذا الحديث، لولا أنهم فهموا أيضا نفس الكلام، أن دعاء الضرير أن مجيء الضرير إنما كان لطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأجل التوسل بذاته كما بينا هذا في الدرس السابق. أضف إلى ذلك، ليس عمر وحده هو الذي عدل عن التوسل بذاته. طيب، في زمن معاوية أجدب الناس واشتد الناس عليهم، فتوسل بمن قلنا؟ بيزيد بن الأسود القرشي، قم يا يزيد فادعو، ودعا. طيب، معاوية ومن كان موجودا من الصحابة أيضا، كل هؤلاء خفي عليهم حديث الضرير ولم يعلموا بحديث الضرير، مع أنه كما سمعتم قد رواه عن عثمان بن حنيف عمارة بن خزيمة بن ثابت، وقد كان موجودا تابعيا روى هذا الحديث موجودا في زمن معاوية. فكل هذا إخواني في الله يدل على أن هؤلاء إنما يتشبثون بشبه، شبه كبيت العنكبوت، هذا الذي يتشبثون به. أضف إلى ذلك من منبه عليه، أن عمر عندما توسل بالعباس لم يتوسل بذاته كما يقول بعض، وإنما توسل بماذا؟ بدعائه. فإنه قال قم يا عباس ماذا؟ فادعو، قم يا عباس فادعو. وقد بين الزبير بن بكار رحمه الله بإسناده أن العباس لما استسقى قام فقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. فيبين أن العباس رضي الله عنه إنما قام ودعا ولم يكن توسلا بذاته ولا بجاهه. فهذا الحديث إخواني في الله الكلام عليه يطول جدا، الكلام عليه يطول، وحقيقة يعني مثل هذا الحديث بفضل الله قد أفرده بعضهم بكلام أو بفوائد وردود ونحو ذلك، لكن يعني حقيقة ما أحوج هذا الحديث إلى أن تكتب فيه مثلا رسالة كاملة، أن تكتب فيه رسالة كاملة تجمع يذكر هذا الحديث وطرق هذا الحديث وكلام أهل العلم على معناه وردود أهل العلم على المبتدعة، استدلال المبتدعة به والردود عليهم، لو كتب مثل هذا تكون بإذن الله رسالة في غاية النفع، وربما يخرج في مجلة ضخم لو كتب واحد ما يتعلق بهذا الباب، ربما أخرجه في مجلد نافع مفيد. أسأل الله التوفيق لنا ولكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.